إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، اعلموا أن الله إنما خلق ابن آدم وأسكنه الأرض ليكون صالحا في نفسه مصلحا لغيره، فإنه سبحانه لا يبغي الفساد في الأرض ولا البغي فيها بغير الحق، فلا يحل لأحد حينئذ أن يخالف أمر الله سبحانه وتعالى الذي أمره به وأمره به رسوله، ولو بزعم أن ذلك يضاد ويخالف العقل والمصلحة، لأن المصلحة في اتباع ما شرعه الله جل في علاه، فإنه لا إله إلا هو، لا يحكم بحكم قضائي قدري ولا حكم شرعي إلا بحكمة وعلم تامين. ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. وقال: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال: لا يسأل عما يفعل سبحانه وهم يسألون. إذا كانت الملائكة لم تستطع أن تدرك الحكمة من إنزال ولد آدم إلى الأرض حتى بين الرب لهم، وهم من أفضل خلقه وأولو العزم من الرسل كإبراهيم وموسى وآخرهم وأفضلهم نبينا محمد، لا يدرك ولم يدرك ذلك إلا بوحي من الله. فكيف يعارض شريعة الرب أحد دون أولئك بعقله أو بزعم أن المصلحة راجعة في غيره؟ عياذا بالله. قالت الملائكة لما علمت أن الرب سينزل آدم في الأرض ويستخلف بعضهم بعضا فيها، فتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وموسى عليه السلام كما خرج قصته مع الخضر الترمذي في جامعه من حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أنه بينما هو يمشي والخضر على ساحل البحر إذ رأى يا غلمان يلعبون، فتقدم إلى أحدهم غلمان يلعبون فتقدم الخضر إلى أحدهم فأخذ برأسه فاقتلعه. فقال موسى، مع كونه كليم الله لكن هنا لم يحل الله له بالحكمة، أوحاها للخضر، أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. فأدب الرب بهذه القصة الخلق من بعدهما أنه إذا حكم بحكم قضائي قدري كمرض أو فقر أو مصيبة أو شرعي كتحريم وتحليل، لا إله إلا هو، أن فيه تمام الحكمة، وذلك أنه كتم لا إله إلا هو الحكمة عن موسى مع كونه أعلم الخلق وقتئذ وهو كليم الله وأعقلهم، وبين الحكمة للخضر فأبان عنها. وعلى الصحيح أنه كان نبي وليس مجرد رجل صالح في أصح ثلاثة أقوال، لتعلم الأمة من بعد ذلك أن مهما الرجل كان عاقلا عالما لا يستطيع أن يضاد شرع الله بعقله، فكل قضاء قضاه سبحانه ففيه المصلحة المحضة أو الراجحة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فكان من شأنهما أو من شأن قصة ذلك الغلام، قال وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. قال المفسرون ولد ذلك الغلام فرزق الوالدان حبا جما له وطبع الغلام عن كفر، فلو كبر لأغراهما بالكفر فكفر اتباعا له، لأن المحب لمن يحب مطيع. ألم يقل الله إن من أولادكم إن من أزواجكم أولادكم عدو لكم فاحذروهم. الولد يغري والده بأن يأتي بالمنكر في بيته طاعة للناس فيأتي به، الزوجة تأمر يأتي به فيكون هلاكه بولده أو زوجه. فالرب رحم الوالدين فأجرى قتل الغلام قبل أن يبلغ على يد الخضر نبيا، فيكون ذلك تماما حكمة قبض صغيرا ولم يكبر فيغري والداه بالكفر فيموت كافرين فيخلد بالنار. فالحكمة فيما اختاره الله جل في علاه، ولو كشف لك القضاء والقدر وحكمة لما اخترت إلا ما كتب الله وقضى وقدر. لا إله إلا هو، لا معقب لحكمه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولذلك تربى الصحابة على يد رسول الله على الاتباع وترك الاستدراك والابتداع. والمضاد لما أمر الله قدر المستطاع، فخرج أبو داود في سننه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الصحابة بينما كانوا يصلون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد إذ خلع نعالهم، فخلعوا نعالهم. انظر الامتثال، ما قال الواحد ما دام اني ما افهم ليش خلع نعاله لن اخلع، خلع اتباعا له، لانه يعلم انه لن يفعل شيء الا تمام الحكمه فيه عمله صلى الله عليه وسلم وحكمه. فسلم فسلموا ولم يبادروا حتى بقولهم يا رسول الله ليش خلعت نعالك، حتى كان هو الذي سالهم فقال ما بالكم خلعتم نعالكم. قالوا يا رسول الله رأينا خلعت نعالك فخلعنا، يعني وقد ربينا على اتباعك من غير ممانعة عقلية واستدراكات مزعومة مصلحية. فقال إن جبريل أخبرني أن بهما قدرا، فمن أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم وإن شق عليه لمخالفة رأيه فيما يزعم القاصر الذي ينبغي أن يتهمه سهل الله عليه أمره ورحمه. لا إله إلا هو، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، وأطيعوا الله وأردف والرسول أيضا لعلكم ترحمون. فدل على من أن من أطاع الرسول وإن شق عليه سيسهل الله له أمره ويرحمه. كما خرج البخاري في صحيحه أن الصحابة جاءوا يشتكون للرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصوم الصلاة، لكن أنزل علينا أمس بالأمس شيء لا نطيقه، ما هو؟ محاسبة ما يخلد أو ما يجري في النفس من فكرة، لا يستطيع أحد يمسك قلبه يفكر هنا وهنا وهنا. قال وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. قالوا يا رسول الله ما نطيق. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أتودون أن تقولوا كما قال من قبلكم سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. فحينما تجشموا الأمر وجاهدوا أنفسهم للعمل بمقتضاه سهل الرب عليهم فأنزل الله التسهيل. قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. وفي كل جملة يقول الله قد فعلت. ومما لا طاقة لنا به أن نحاسب على فكرة النفس، ولكنهم لما امتثلوا أنزل التخفيف
فأروا الله عباد الله من أنفسكم خيرا، امتثلوا أمره، امتثلوا أمر رسوله وإن شق عليكم، وإن رأيتم أن الناس لا يقبلونكم فإن الله سبحانه سيجعل لكم القبول من بعد عند عدوله، عند العدول من عباده، ويخلفكم خيرا فيما فاتكم مما تظنون، وخير لكم مما تعلمون. نسأله أن يهدينا سواء السبيل، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يختم لنا بالإحسان والتزام هدي السلف الكرام، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، مما خالف فيه كثير من الناس في باب طاعة رب الناس طاعة للشيطان والهوى وشر النفس والتأويلات الفاسدة، عبادة عظيمة أخلوا بها اتباعا للرأي والهوى، وهي عبادة طاعة ولي الأمر، فهي ليست قضية سياسية، إنما هي ضمن الأوامر الإلهية والطاعة النبوية. فقد خرج الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. وقال الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فهي عبادة حينئذ إلا في المعصية، كما روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا على شريعة فغضب عليهم يوم غضبة، فقال: اجمعوا حطبا واشعلوا النار فيها، فصنعوا، فقال: ادخلوا فيها، أليس للأمير؟ ادخلوا. فتحير القوم وتماسكوا، وقالوا في أنفسهم: إنما طعن الرسول إلا لأجل ننجو من النار، فأبوا أن يدخلوا في النار، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. وفي مسند أحمد من حديث علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ومع ذلك فيجب على الرعية أن تطيع الراعي في القضايا الاجتهادية التي ليس فيها نص. قال علي كما خرج أبو داود في سننه: لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من الظاهر. فلا يأتي أن أحد برأي فيقول طاعة ولي الأمر تتبع ما أراه المصلحة، بل المصلحة في طاعته ما لم يأمرك بمعصية. في نظام المرور فلا يحل لك أن تجاوز إشارة إلا بما أذن له به ولي الأمر، قليلة كالخضراء دون الحمراء، فلو قطعها فمات مات على سوء خاتم، فقد أمر بطاعة للأمر وقد خالفه في ذلك، فحينئذ لا يلومن لنفسه. وفي نظام البلديات اجتهد فرأى أن هذا الحي لا يقبل إلا كذا وكذا، فيجب طاعته في هذا النظام. وهكذا، وما حصل الخلل فيه، فلذلك وجه ولي أمرنا خطباء الجمعة أن يتكلموا في نظام الإقامة. فكل دولة لها نظام تسنه في باب الإقامة. في دولة أوروبا، في دول أوروبا، في المشرق، في المغرب، بحسب ما يراه ولي الأمر من مصلحة، لا يحل تخوينه، وأنه يريد مصلحة نفسه، وأنه يريد المشقة على الناس إلى آخره. دراسة يرى أن المصلحة العامة في هذا، نظر لميزانية الدولة أو غير ذلك، فلا يحل أحد التشغيب عليه ولا زراعة الكراهية في قلوب النفوس أو في قلوب الناس للخروج عليه، ذلك حرام ولا يجوز، بل الواجب امتثال أمره وطاعته في هذا النظام ما لم يخالف نصا. فأمر ألا يأوي أحد مخالف النظام، نظام الإقامة، ولا يعمل عنده بغير مسماه، لأشياء درسها وعلم أن المصلحة فيها، فلا ينبغي مخالفته في هذا النظام، فالأصل طاعته فيه. ولذلك أجمع علماؤنا على وجوب طاعة ولي الأمر في تصريح الحج، لأن قضية تنظيمية، لم يمنعوا الحج ولكن نظموه حتى لا يكون ازدحام وكثرة قتله، كما نظموا إشارة في الأمر في إشارة المرور، فلم يمنع الناس من المرور، قالوا لكن توقف دقائق ليعبر غيرك، فكذا في تصريح الحج، لم يمنعك لكن قال يصنع هذه الشعيرة غيرك، انتظر حتى لا يكون ازدحام والكثرة القتله اللي كنا نعرفها قبل التصريح. وهكذا وهكذا. فعلينا أيها الناس ألا نستدرك بعقولنا أشعة رب الناس، ولا نقول إن أمر الله لنا بطاعة ولاة أمرنا لا داعي لها فنكفر، بل أن تمام المصلحة في الاجتماع على رجل فنكون قلبا واحدا. فإن الدول التي خالفت ذلك ذاقت من جحيم القتل والدمار ما ذاقت وأنتم تعلمون. وإن من خصال الجاهلية أنهم لا يحبون أن يتأمر عليهم رجل يسوسهم، كما روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من خرج عن جماعة قيد شبه فمات مات ميتة جاهلية. قال أهل العلم: لأن أهل الجاهلية ما كانوا يحبون أحد يتأمر عليهم، فحينئذ من خرج عن نظام السلطان وأبى طاعته في غير معصية الرحمن ففيه خصلة من خصال الجاهلية، فليتب منها. وقد حذر النبي من ذلك، من خصال الجاهلية، فقال لواحد من أصحابه لما قال لرجل معيرا له بأمه: يا ابن السوداء، قال: إنك امرؤ فيك جاهلية. فيجب علينا أن نخالف صفات أهل الجاهلية، منها الخروج على ولاة الأمر وترك محبة الانقياد لهم، فإن الرب سبحانه وتعالى بنفسه أمر بذلك فقال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبا على دينك، اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. الحمد لله رب العالمين.